سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن حديث الصورة، وأملينا عليكم المبحث وقلنا أن المعتقد الصحيح أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمة. يقول العلامة العثيمين، أي نعم،
هذه الصورة قد تكون كل شيء، يد، قدم، كل شيء، مع اختلاف الكيفية.
نعم.
النهي عندما جاء للدورة.
هل إيه؟
النهي هنا جاء على الجزء الأول، ولم يأتي النهي على الباقي.
الباقي الأعضاء.
نعم.
يسأل أخونا عن أن النهي جاء عن ضرب على الوجه ولم يأتي النهي عن باقي الأعضاء. طيب، بناء على ذلك لن يضرب أحد، مظبوط؟ يعني احنا نهينا عن ضرب الآدمي، طب وبعدين اللي يغلط عن ربه إزاي؟ الوجه لأنه محاسن الخلقة ولورود النص، يبقى هنا منهي عن، أما باقي الجسد يضرب كما أمر الشرع بالجلد وبالتعزير وبقطع اليد وبقطع الرجل إلى غير ذلك. معايا يا أخوانا؟ أما إن احنا نقول نهى عن الوجه والله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، فلماذا بقية الأعضاء؟ لورود النص، ليس لنا غير ذلك. يقول قال العثيمين هنا، فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم أخاه، إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله، وأنتم تقولون إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن يقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن. يبقى هنا موضع الزيغ هنا أن الإنسان يقول أن هذا الحديث مناقض للقرآن، أما إن قال غير مناقض فهذا ليس فيه اتباع زيغ. يقول وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال إن القرآن يقول ليس كمثله شيء، وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته فيتبع المتشابه، وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص ويقولون أولا إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف، وكقوله ناقة الله مساجد الله وما أشبه ذلك، وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. يبقى الإشكال الذي جاء عند من صرف الضمير إلى غير الله ظن أنه يلزم من إثبات صفة الصورة لله إثبات التماثل، وهذا غير صحيح، ومليت عليكم كلام ابن قتيبة في اللقاء الماضي. يقول ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم، فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. وهنا يرد إشكال، حيث يعتقد بعض العامة أن القمر وجه إنسان، وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدمي. والجواب عن هذا غير صحيح، لأنه غير وارد، وقد ذكرت هذا هنا من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة. وعلى هذا يكون قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، وصفة الوجه هنا ليست معنوية، خدوا بالكم ليست معنوية، ولكنها موافقة لمسمى هو منا أبعاد وأجزاء. فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، ولكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة مجازا انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه. ومثل هذا في صفات الله لا يمكن، وإن كان في صفاتنا ممكنا، فلهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. اكتب عندك ومراده بالخبرية هنا يحتمل أمرين. ومراده بالخبرية هنا يحتمل أمرين، الأول دل عليها الخبر، الثاني أنها صفة ذاتية. الأول دل عليها الخبر، الثاني أنها صفة ذاتية، أي لا تنفك عن الذات.
الأول دل عليه الخبر، الثانية
أنها صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. وقال المؤلف رحمه الله كوجهي، وقد تكلمنا عن الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضع، فالثواب لا يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، فقال بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه وحرفوا الكلم عن مواضعه، فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله، وبين العدوان على النصوص حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة وليست بحجة، حيث يقولون لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. وجوابنا على ذلك أن نقول أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم فنقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ ثم نقول إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. اكتب عنده والمراد بالظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بما دلت عليه لغة العربي. يقول والوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية، ولذلك لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض. أسأل سؤال كده، والوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية، وذلك لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند له. هاي الضمير عائد على إيه يا أحمد؟ على إيه؟ على إيه؟ على الوجه، على الوجه. ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض، ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها. إذن هو ليس معنويا، أي ليس كالقوة والعزة والحكمة، يعني ليس معنى من المعاني، بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فالوجه بعض منا، لكننا لا نطلق كلمة البعض على الله أو على شيء من صفته، لأن البعض مجازا انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله أمر مستحيل. وقوله رحمه الله أي قول الناظم السفاريني ويدهم، يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور. البحث الأول، هل ثبتت اليد لله عز وجل؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى يخاطب إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي الثنتين. وقال عز وجل عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله تعالى له يدين بدليل هاتين الآيتين، وهذا هو الدليل من القرآن. أما الدليل من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، لا تغيضها أي لا تنقصها. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقال في الحديث الأول يد الله ملأى سحاء، ملأى يعني فيها الخير الكثير، سحاء أي معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأى ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله تعالى فملأى سحاء دائما تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص. أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع، لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أثبتوا اليد لله نصا، فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لنقل عنهم. اكتب جنبها، لا ده هو كتبها الشيخ. فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به، فهذا وجه قولنا إن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب علينا أن نجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة. لكن تقرير الإجماع أن القرآن والسنة بلغة العربي الذي يفهمها الصحابة رضي الله عنهم وهم يمرون عليها ليلا ونهارا ولم يوجد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء فيها، إذن فهم مجمعون على القول به. المبحث الثاني، هل اليد حقيقية أو مجاز؟ وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا. أي نعم، اكتب عندك، وهذا مبني على أصل وهو أنه ليس في اللغة مجاز، هو أن ليس في اللغة مجاز. تفضل. نعم،
نحن نؤمن بأن اليد على حقيقتها.
مظبوط،
يكون شيء معنوي،
ما هو دليل على البسط؟ المراد منه القبول، يعني يبسط يده عز وجل ليقبل توبة التائب، تماما كما عندنا نبسط أيدينا لنرحب ونقبل ما يقال لنا أو ما يعطى لنا. نعم،
ما يسمى علم البلاغة.
نعم،
ما يسمى علم البلاغة.
على ماذا؟ لا، هذا غير صحيح، وإحنا عملينا لكم مبحث قبل ذلك، وإن شاء الله اللي أراد الزيادة من أمتع ما كتب في الرد على القائلين بالمجاز ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة كما سيأتينا بعد قليل. ومن أراد يعني يتعدل ففيه رسالة للعلامة الشنقيطي بعنوان منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، رسالة قيمة الشنقيطي رحمه الله، ولكن الأصل الذي أعيا من بعده ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لا يوجد في اللغة مجاز، وبناء على ذلك لا يوجد في القرآن مجاز. تفضل. من لا، الرأس ليست من الوجه. لا، معي يا أخوانا. طيب، وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات الجواز المجاز جواز نفيه. اكتب عندك تعريف المجاز، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة على ذلك. واستعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح مع وجود قرينة لذلك أو على ذلك. تعريف آخر، نعم، تاني، مع وجود قرينة على ذلك. تعريف آخر، هو ما يجوز نفيه على الحقيقة، وما يجوز نفيه على الحقيقة. نرجع للكتاب، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، فأسد هنا أعني به طالبا شجاعا، فإذا قال لي المخاطب هذا ليس بأسد بل هذا بشر، فإنه يصح كلامه. يبقى هنا نفينا. إذن فهمنا، فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه. طيب، وده اللي قاله الشنقيطي. قال ديت مقدمة، إن القائلين بالمجاز اتفقت كلمتهم على أنه يجوز نفيه على الحقيقة، يعني النفي حقيقي. يعني بتقول كما ضرب الشيخ، يعني بالضبط إيه؟ تغديت عند حاتم الطائي. واخد بالك؟ الكلام ده حاتم مات، لا ده أنا اتغديت عند محمد أخي، ولكن في كرمه ككرم حاتم. يبقى هنا ممكن أقول إيه؟ أنت لم تتغدى عند حاتم. والكلام صح ولا غلط؟ صح. يبقى يصح نفيه على الإيه؟ على الحقيقة. طب القرآن ما فيش فيه حاجة يصح نفيها أبدا أبدا. واضح يا مشيخ؟ ودي من أقوى الردود. علشان كده إذا تناقشت مع أحد يقر بالمجاز، خد بالك قبل ما تدخل معه في عراك، انظر هل يقر بهذا التعريف أم لا. لأن عندنا ابن قدامة المقدسي انتصر للقائلين بالمجاز، أتم الانتصار. واخد بالك؟ وقال فعلا في مجاز، ولكن عشان برضو للأمانة، ابن القيم ابن قدامة رحمه الله لما قال بالجواز المجاز في اللغة وفي القرآن عند آيات الصفات ما قال بالمجاز، وله كتاب لمعة الاعتقاد من الكتب الطيبة في العقيدة. واخد بالك؟ ولكن الأصل عدم وجوده. طيب، يبقى التعريف اللي هو يعتبر مقلق لمن قال بالمجاز ما يصح نفيه على الحقيقة، لازم يقر بالتعريف ده الأول، لأن هو له تعريفين الذي أمليتوه عليكم الآن، فإن أقر بالثاني سهل النقاش معه. ها؟ لا، أصل اصطلاحي، كلها عرفت اصطلاحي. طيب، يقول فإذا قال لي المخاطب هذا ليس بأسد بل هذا بشر، فإنه يصح كلامه. إذن فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه. لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وهذا دليل وضع على ذلك، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز في القرآن. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمذه ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ليس في اللغة العربية كلها مجاز، والمجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثه عما أراد الله بها. ولهذا عنوان ابن القيم رحمه الله في النونية على هذه المسألة فقال فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات دي الملكوت والجبروت، يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. ده أشار إليه في النونية، ولكن في مختصر الصواعق رد على القائلين بالمجاز من 50 وجه، من 50 وجه. وعلى العكس من ذلك، نعم فضل.
بالنسبة للآيات التي في سورة الكهف وسورة يوسف، جدارا يريد أن ينقض فأقامه وكذلك واسأل العيد،
سيأتي حضر إن الشيخ هنا ما بينوش، نملي عليكم بإذن الله. وعلى العكس من ذلك، فقد رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم أيضا في الصواعق المرسلة، يقول جميع الكلام في اللغة العربية مجاز وليس فيه حقيقة، فإذا قيل إن زيدا قائم قالوا إن زيدا قائم ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة بل يقع على مدلولها. وكذلك قولون خلق الله الإنسان قالوا ليس هذا القول حقيقة بل مجاز، وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون لا العاقل. وعلى كل حال فإننا نقول ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز. نعم، ده من باب أولى. نعم، لا لا، ركز الشيخ ياسر، أمرها كما جاءت أي بالكيف. أصل معنى المجاز إيه؟ إن هو اللفظ بيصرفه عن معنى إلى معنى آخر، زي اليد كده. اليد في اللغة تطلق على النعمة والفضل، وتطلق على القدرة، وتطلق على اليد الحقيقية، واخد بالك؟ فهم قالوا يد الله فوق أيديهم، أو لما خلقت بيدي، قالوا قدرة الله فوق قدرته، فهنا صرفوا اللفظ عن معناه. أما كلمة أمرها كما جاءت أي كما جاءت بمعناها في لغة العربي، ولكن لا نتكلم في الإيه؟ في الكيفية، هذه غير هذه. طيب، وعلى كل حال فإننا نقول ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه. ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيه، وربما أورد علينا قول الله عز وجل، أورد علينا، فرق بين الإيراد والإشكال. الإشكال بيبقى أصعب من الإيراد، يعني إشكال كلامك متعارض، الإيراد كلامك فيه شبهة فلابد أن تزيله. وربما أورد علينا قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه، وقيل أليس هذا مجاز؟ وهل القرية تسأل؟ فنقول بأن هذا ليس مجازا، لأن المخاطب يعرف المعنى، ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقيل إنك مجنون. وأولاد يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قالوا واسأل القرية، ما كانوا يريدون من أبيهم، ولا يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويسأل هل سرق ابني، أبدا، فما كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم. ويعقوب أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا، فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه، بقي الكلام حقيقة. فالأصل إذن في الكلام الحقيقة، انتبه، حتى عند القائلين بأن هناك حقيقة ومجاز يرون أن الأصل في الكلام الحقيقة، ونحن إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منها محظور لا في ذات الله ولا في صفاته، فليس هناك محظور في أن نقول لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسط، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين، قد مركوا أخواننا، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. طيب اكتب عندك
كلام كتير
والله انا لسه بفكر امل عليكم كتير ولا امل شويه. اكتب يعني اكتب عندك مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية. مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية. قال شيخ الإسلام: وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة منه واحدة، افتح قوس، أي التي يدل عليها اللفظ. ايه في القوس؟ طبعا احنا اعتدنا ان القوس ده منين؟ من عندنا، عشان بس الامور تكون واضحة. بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه. وما يبين معناه في القرآن والدلالات. وهذا أصل عظيم مهم. تاني، وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة منه واحدة، أي التي يدل عليها اللفظ، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه. وما يبين معناه في القرآن والدلالات. وهذا أصل عظيم مهم نافع. في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض، في ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه. تاني يا اخوانا، عيد كلام في الإسلام تاني. قال الشيخ الإسلام: وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة واحدة، أي التي يدل عليها اللفظ، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه. وما يبين معناه في القرآن والدلالات. وهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه. انتهى كلام شيخ الإسلام. أول السطر: الأمثلة على ما سبق. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كتبت الآية يا عبد الله؟ كتبت الآية؟ اقرأها علي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ركزوا معي في المعلومة دي، بس ما تكتبهاش يعني. أحب تكتبها ترجع لك أنت، لأنها خارجة عن المبحث، ولكن جلت في ذهني فما ينفعش تخبأ يعني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. القاعدة عندنا أن الأمر بالشيء النهي عن ضده، صح؟ مظبوط؟ مظبوط يا عبد الله؟ مظبوط؟
نعم.
معلش أنا بأكد على نفسي، أنا شوف نفسي فاهم ولا مش فاهم. يبقى الأمر بالشيء النهي عن ضده، يعني بقول لك صلي معناها بنهك عن عدم إيه؟ عن عدم الصلاة. يبقى لما يأتي النص الشرعي الأمر بشيء يلزم منه النهي عن ضده، فلما قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف يلزم من ذلك إيه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فلماذا جاء بها؟ مظبوط؟ واضح؟ مع أن الأمر الأول يكفي، يعني لما قال عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف خلاص، إيه الداعي بقى؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال العلماء فيه نكتة، وهي أن الأمر لا يقتضي التكرار، أما النهي يلزم منه التكرار. فلما قال عز وجل فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، الراجل سرحها بمعروف وأمسكها بمعروف مرة واحدة بس، جينا نكلمه قال لك ما هو أنا أمسكتها بمعروف. فلما قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا نهى عن الإضرار مطلقا. اتفهم؟ فهمت كده يا محمد؟ طول بالك يا أستر، فهمت يا زدان؟ طب هقولها مرتين كمان. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أمر الله عز وجل بإمساك المرأة بعد الطلاق إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها بمعروف. فلما أمر بالمعروف حال التفريق وحال الإمساك دل على النهي عن عدم المعروف حال التفريق وحال الإمساك، مظبوط؟ فلماذا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ جاء بالنهي. الجواب أن النهي يلزم منه عدم التكرار، يلزم منه التكرار. يبقى لما قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إياك أن تعتدي عليها في أي وقت، أما لما قال فأمسكهن بمعروف فإن أحسنت إليها مرة انطبقت عليك الآية، انطبقت عليك الآية، فجاء بالثانية ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. عشان كده احنا أملينا مرارا وتكرارا، قلنا يا أخوانا أن الأمر يقتضي الوجوب ولا يلزم منه التكرار، أما النهي يقتضي التحريم ويلزم منه التكرار. يبقى لما قال ربنا عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يلزم منه التكرار أم لا يلزم؟ يلزم، يلزم منه، يعني ما قربش الزنا خالص. أما إن لو قال الله عز وجل صلوا خلاص أنا صليت مرة، تعوز مني إيه تاني؟ يبقى لما أمرني بالصلاة أنا صليت مرة خلاص ماليش حاجة عندي. فلما جاء النص الشرعي خمس صلوات في اليوم والليلة، يبقى التكرار جه منين؟ من الأمر بالصلاة ولا جه من خمس صلوات؟ خمس صلوات. واضحة يا مشايخ؟ مفهوم الحكاية دي في الرجال؟ نعم يا شيخ محمد؟ نعم بالضبط، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا اعتصمت مرة واحدة وبعد ذلك سبته، لا، ولا تفرقوا نهي يلزم منه التكرار، يعني يحرم علينا التفرق مدى الحياة. معايا يا أخوانا؟ نعم؟ ايوه في الطلاق اهو، ما هو قالوا تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، هنبين معنى بلغن اجلهن. الشرع قال فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، يبقى في حالة الطلاق وهنهي الموضوع بمعروف. طب رجعت في كلامي وعاوز امسكها يبقى بايه؟ بمعروف برضه. وفي نفس الوقت ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني ان هو رجعها حتى يضر به، لا مخالف، مخالف لا. كما قال عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا ايه لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما ينفعش. ازاي ما فيش حاجه معلقه؟ ازاي؟ لا طول بالك يا ابني، اصل كلمه معلقه دي كانت ايام زمان، كان الرجل يقول لامراته لن اتزوجك ولن اطلقك. انت طب هتعمل ايه؟ ما هي المراه فاهمه ان اما زوج اما طلاق. قال لا خلاص ساطلقك، فاذا اوشكت العده على الانقضاء هرجعك، فاذا رجعتك طلقتك، وهكذا. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. يبقى حتى هو لو حب يعملها كالمعلقة مالكش إلا ثلاث مرات، والثالثة كل عام وتطلق وراحت منها كل شيء. معايا كان الكلام ده أيام زمان. معايا أخي الفضل؟ ها
التكرار في الأمر يأتي بدليل آخر أو بالأمر بضده؟
لا يأتي بدليل آخر. أنا بتكلم هنا في الآية دي بالذات، لماذا أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف أو التسريح بمعروف ثم قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا؟ يعني أتى بأمر بالشيء اللي هو يلزم منه النهي عن ضده، ومع ذلك نهى عن ضده، وده خلاف بلاغة القرآن، لأن القرآن بليغ في قمة البلاغة، فيأتي اللفظ فيه معاني كثيرة. طب إحنا كان ممكن في قوله تعالى فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف كفاية قوي، وليس ثم داع ولا تمسكن ضرارا لتعدوا. قال لك لا، لأن الأمر في لغة العرب لا يلزم منه التكرار، أما النهي يلزم منه الإيه؟ التكرار. مفهومة يا رجالة؟ اكتب عندك. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء، الآية الثانية، الآية الأولى 231 والآية اللي بعدها 232، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. كتبتها يا مشايخ؟ كتبت يا أحمد؟ أرجو منك أن تضع حلقة أو خط ثخين في الآية الأولى من أول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى فأمسكهن، بس خط لحد هنا. والآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، خط حتى كلمة فلا تعضلهن. عملت ياسر؟ ها؟ وريني. طب الآية الأولى ما عملتش تحتها خط ليه؟
قلت قسم
ها؟ لا أنا قلت قسم ولا قلت خط؟ الشغل بمزاجك؟
لا طبعا.
اعمل خط. عملت حاجه سامي؟ عملت ايه يا احمد؟ عملت ايه يا صبري؟ ولا مش عاجبك يا ابني؟ تضحك ليه؟ عملت ايه؟ خدوا بالكم يا مشايخ بقى. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اسفل منها، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، نفس الالفاظ مظبوط ونفس الحروف، ما فيش اي فرق، ولكن المعنى في الآية الأولى غير المعنى في الآية الثانية. أدي معنى كلمة مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية. يبقى اللفظ هو اللفظ، ولكن جاء في سياق فدل على معنى، وجاء في سياق آخر فدل على معنى آخر. إيه اللي عمل الاختلاف في المعنى؟ كلمة فأمسكوهن وكلمة فلا تعضلوهن. واضحة يا مشايخ؟ يبقى قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، كلمة فبلغن أجلهن اكتب عندك، فبلغن أجلهن معناها في الآية الأولى أي اقتربت العدة على الانتهاء ولم تنتهي، أي اقتربت العدة على الانتهاء ولم تنتهي، دي عرفناها منين بقى؟ من كلمة فأمسكوهن. اكتب أيضا والمخاطب في الآية الأولى الأزواج. اكتب عندك فبلغنا أجلهن في الآية الثانية أي انقضت العدة وانتهت. أي انقضت العدة وانتهت. والمخاطب في الآية الثانية ولي المرأة. في الآية فبلغنا أجلهن أي انقضت العدة وانتهت. والمخاطب ولي المرأة. واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح هنا كما قال شيخ الإسلام اللفظ الواحد ماله جاء ولكن معناه ماله ها؟ اختلف حسب القرائن اللفظية والحالية. اللفظية يعني عندي ألفاظ أو عندي كلمة فأمسكوهن خلت المعنى اختلف، وكلمة فلا تعضلوهن خلت المعنى بالرغم إيه؟ وإذا طلقتم النساء طلقتم. الخطاب في الآية الأولى للأزواج عشان كلمة فأمسكوهن. طب العلماء قالوا الأزواج ليه؟ لأن كلمة فأمسكوهن لن يتمكن الرجل من إمساك الزوجة إلا قبل أن تنقض العدة. طب العدة انقضت خلاص ما عادش لك لازم زي أي واحد تاني. طيب هنا فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. العضل هو المنع. أنا كولي فتاة زوجها طلق وما زالت في العدة، من حق أمنحها من جوزها؟ من حق شيخ أحمد؟ أبدا. وأنا وليها وأبوها اللي بصرف عليه مش من حق، طالما فين؟ في العدة. وكان الطلاق ليس بخلع. طيب إمتى بقى يحل لي أعضلها أمنعها؟ متى؟ عند إيه؟ لما تقضي العدة. يبقى هنا فبلغنا أجلهن، المخاطب هنا ولي المرأة، وبلغنا أجلهن أي العدة انقضت، وعشان كده أنا بتحكم. فهمت يا أخوانا الآية؟ يبقى أصبح اللفظ هو اللفظ ولكن المعنى إيه؟ المعنى اختلف. علشان كده أوجه كلامي لمن؟ لكم كلكم، وبالأخص الأخ لهاني. تجد في عند علماء البلاغة كتب مؤلفة المجاز في اللغة. إيه معنى كلمة مجاز هنا؟ أي ما يجوز في اللغة، مش المجاز اللي احنا بنقوله عند اصطلاح المناطقة، لا، أي إنه اللغة يجوز كذا، يبقى يجوز. واسأل القرية التي كنا فيها، أحدث أهل القرية، مع أن المراد اسأل أهل القرية. طب حذفناها زي اللغة قالت يجوز، يبقى عندي هنا قرائن لفظية وقرائن إيه؟ حالية. يختلف اللفظ باختلاف القرائن. قرائن لفظية زي إيه يا أحمد؟ لا لفظ موجود. طب قرائن حالية اللي هي حال المخاطب وحال المخاطب، من خلال حاله أعرف إيه المراد باللفظ وأعرف ماذا أراد بهذه الكلمة. نعم، ما هو ده بس ما بتوع المناطق بقى بيسموها مجاز واستعارة مكنية، استعارة تصريحية، مجاز مرسل، مجاز غير مرسل، الكلام ده كله غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت الجزئية دي يا اخوانا؟ اتفضل يا احمد.
وصل القرية هنا يطبق على دلالة الابتداء.
ممكن دلالة، حاضر ستيجي بإذن الله. حاضر معايا يا اخوانا، معايا رجالة. أكمل يا رجالة ولا اتفضل يا محمد؟ يا رجالة رجائي من أخيكم، وأنا بكرر أي أخ مشكل عليه أي شيء ما يسكتش، لعلنا اللي غلطان، والكلام ده مش هتلاقيه عند أي حد، بقولها لكم، لعلنا اللي أخطأت في الكلام، ما تسكتش. قول يا محمد يا ابني. وضحت خلاص القرائن الحالية. لا هقول لك أنا بالظبط قرائن حالية. يعني أنت مثلا يا محمد مدير شؤون العاملين في مصنع، وانا قلت لك يا محمد عندك شغل؟ قلت لي ايه عندي شغل. معاك ايه؟ قلت له اتفضل. طلعت لك الشهادات عندي أنا خبير في المعامل كويس. وواحد تاني جي جنبي بتشتغل ايه قال لك والله انا احسن حاجة بجدها امسك المقشة واكنس. فانت جبت النائب بتاعك وقلت له ايه ابحث لعادل عن عمل ولمحمد عن عمل. الكلام واحد ولا مش واحد؟ يبقى الراجل النائب بتاعك فيه ما يشغلني فين؟ خبير. وشغل الاخ محمد فين؟ بالمكنسة. مظبوط كده؟ يبقى انا قرائن ايه؟ اه عارفين بقى القرائن الحديثة يا محمد بتظهر فين بقى؟ بتظهر من كلام الصحابة. يقول يا هاني والأمر ليس للوجوب. ليه؟ شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه، فمن خلال ألفاظ النبي ونظرتهم إليه يقول لك. اتفهمت يا رجال؟ اسمها القرائن الإيه؟ الحالية. عشان كده احنا بنقول يستحيل أن نفهم النصوص إلا من خلال فهم الصحابة. مفهوم يا رجال؟ وده اللي قاله جابر بن عبد الله في حجة الوداع. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والنبي بين أظهرنا والوحي ينزل عليه وهو أعلم بتأويله منا فما عمل به عملنا. هي دي وضحة الرجالة؟ وضحة شيخ أحمد؟ وضحة عبد الله؟ يبقى القرائن الإيه؟ الحالية اللي احنا بنملها لكم حالة المخاطب وحالة الإيه؟ المخاطب. وضحة يا رجالة؟ أكمل مبحث طويل. تنشطون ولا يا دكتور زيدان ولا تعبانين يا سيدنا الشيخ مصطفى؟ أسيبكم خمس دقايق تستجمعوا نشاطكم. طب استجمعوا نشاطكم لمدة خمس دقائق ماشي. المثال الثاني قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. الآية من سورة الإسراء. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة. أول السطر. فلفظ الوسيلة في الآية فلفظ الوسيلة في الآية معناه التقرب إلى الله بطاعته. ولفظ الوسيلة في الحديث معناه منزلة في الجنة. فاللفظ واحد والمعنى مختلف.
في أجندة صغيرة.
مثال آخر نتكلم عليه يا مشيخ دلوقتي. لا بإن على إن اللفظ ماله واحد ولكن باعتبار الإيه السياق ماله يختلف. واضح يا مشيخ؟ والسياق يختلف. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أول السطر. فالسمع في الآية الأولى بمعنى إدراك الصوت مع الاستجابة، وفي الآية الثانية بمعنى القبول والاستجابة، وفي الآية الثالثة بمعنى الفهم. مثال آخر، قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أسفل منها: فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أسفل منها: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. أسفل منها: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أول السطر. فالإتيان في الآيتين الأوليين المراد به العذاب، العذاب. والإتيان في الآيتين الأخريين المراد به مجيء الله بذاته. مجيء الله بذاته للفصل بين الخلائق. مثال آخر، قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فالزوج في الآيتين معناه النظير المماثل، النظير المماثل، المماثل. فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل الكفر مع أهل الكفر. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. مثال آخر، لا نفس المثال ده: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالزوج هنا بمعنى النظير المخالف. كالرجل والمرأة، والليل والنهار، والبر والبحر. وقال تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فالزوج هنا بمعنى الذكر. حتى تنكح زوجا غيره. فالزوج هنا بمعنى الذكر. يبقى الله عز وجل يا اخوانا واحد والمعنى ايه اختلف. اكتب عندك مثال اخر. قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فالشهداء في الآية الأولى هو من قتل في سبيل الله، وفي الآية الثانية من يشهد على الناس. فالشهداء في الآية الأولى من قتل في سبيل الله، وفي الثانية من يشهد على الناس. فاللفظ واحد والمعنى إيه مختلف. مثال آخر قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. وقال تعالى والله بكل شيء عليم. خذوا لكم المثال ده يا مشايخ. فالشيء هنا يتناول نفس الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالشيء هنا يتناول نفس الله عز وجل ويدخل فيه الله عز وجل. أما قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا الشيء لا يدخل فيه الله عز وجل ولا صفاته ولا القرآن. لا يدخل فيه الله عز وجل ولا صفاته ولا القرآن. أول السطر. وكذلك اللفظ يكون واحدا ومعناه يختلف إذا كان منفردا أو إذا كان مقترنا. اللفظ يكون واحدا ومعناه يختلف إذا كان منفردا أو إذا كان مقترنا. مثال ذلك لفظ الفقير. قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفقير هنا يشمل المسكين والفقير أيضا. أما قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هنا غير المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هنا غير المسكين. لا بيختلف الفقير غير المسكين. يعني منهم من قال الفقير أشد من المسكين حاجة. اكتب عندك لفظ ولد أو لفظ الولد قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالولد هنا يشمل الذكر والأنثى يشمل الذكر والأنثى مظبوط وأما قول علماء الفرائض وأما قول علماء الفرائض توفي رجل وترك ولدا وبنتين فالولد هنا الذكر واضح يا شيخ فالولد هنا الذكر طيب نكتفي بهذا لأن في مبحث ثاني ونرجع إلى الكتاب نقرأ سويا وصلنا لحد فين المبحث الثالث هل اليد واحدة أو متعددة الجواب على ذلك أنها متعددة فلله تعالى يدان اثنتان والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقال بيدي ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدي لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان ولما قالت اليهود يد الله مغلولة قال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء ولو كان له أكثر من اثنتين لذكره لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الثنتين فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن الله عز وجل لله يدا واحدة قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى فيد الله هنا واحدة ووصفها بأنها ملأى سحاء الليل والنهار فكيف نجمع بين النصوص ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة الجواب أن نقول من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة ولو اقتصدت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد وهذا خطأ فهنا نقول إن النصوص الدل على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ به وعند ذلك فلا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل لله اثنتين أو نهدى الدلالة اليد التي جاءت في الإفراد وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة يد الله ملأ بيده الملك والمفرد إذا أضيف يكون عاما فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى من استعمالات العرب أنهم يستعملون الواحد في الجمع الواحد في الجمع. مثال ذلك والعصر إن الإنسان فالإنسان واحد ولكن الغرض الجمع. وكذلك يستخدمون الجمع في الواحد. مثال ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فلفظ الناس هنا جمع والغرض منه واحد. فلفظ الناس هنا جمع والغرض منه واحد. ومن استخدامهم الجمع في الاثنين. الجمع في الاثنين. مثال ذلك إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقلوبكما جمع والغرض منه اثنين. افتح قوس قلب عائشة وقلب حفصة. فقلوبكما جمع. نعم جمع. ركز. ها؟ فاللفظ جمع والغرض منه اثنين. فاللفظ ايه؟ والغرض منه اثنين. لو مشكلة عليك هسيبك ربع ساعة اقول. ما انا عارف الاشكال جاي منين، بس ما ينفعش ابين كل حاجه بسرعه، لازم واحد يعزز نفسه شويه. يا شيخ احمد ماشي. والاشكال جاي من ايه؟ من الف التثنيه قلوبكما، ده الاشكال جاي عندك. لا قلوب جمع، اما لو قال ان تطوب الى فقد صاغت قلبيكما كان بقى فيها كلام تاني. معايا يا شيخ؟ واما استعمال لفظ الواحد اي نعم من هو قلب حفصه وعائشه. واما استعمال لفظ الواحد في الاثنين فليس له اصل في لغه العرب. لفظ الواحد في الاثنين فليس له اصل في لغه العرب. فلا يقال مثلا عندي رجل وتعني رجلان. وكذلك استعمال الاثنين في الواحد. استعمال
فليس له اصل في لغه العرب. فلا يقال مثلا
ايه؟ عندي رجل وتعني رجلان. وكذلك الاثنين في واحد، اي تطلق اثنين وتعني واحد. فلا يقال مثلا عندي رجلان وأنت تعني رجل واحد. عندي رجلان وأنت تعني رجل واحد. وبناء على ذلك لا يجوز أبدا في لغة العربي أن تقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، أي بقدرتي. مظبوط يا مشايخ؟ ده معنى كلمة الاثنين في واحد. اتفهمت؟ حد يرد؟ لا لما خلقت بيدي هنا مثنى. طب تطلق على الواحد كان ده مفيش في لغة العرب أبدا. معايا مشايخ. وكذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يجوز مطلقا أن يقصد بها القدرة. نعم فجيش أبدا. ما هو يبقى اتنين يقصد بها واحد إزاي؟ مظبوط. لأن القدرة صفة واحدة. حاضر. لما خلقت بيدي لا يجوز مطلقا أن يقصد بها القدرة، أي لما خلقت بيدي أي بقدرتي، لأن القدرة مالها صفة إيه؟ واحدة. ولا يجوز استخدام الاثنين يقصد بها إيه؟ واحد. وكذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. فلا يقول عاقل قط وكلتا قوتيه يمين. ما عندهم يفسروا اليد بمعنى الايه؟ القدر. فسر يلا ورينا. فلا يقول عاقل قط وكلتا قوتيه يمين. كذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. فلا يجوز لعاقل قط أن يقول وكلتا قوتيه يمين. كذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. فلا يصح أن يقال نعمتاه مبسوطتان. أين؟ أن يقال نعمتاه مبسوطتان، لأن نعم الله ليست محصورة في نعمتين، ولا محصورة في نعمتين؟ نعم؟ خمس دقائق على العصر؟ طيب ماشي تعصب. جزاكم الله. نقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا.